كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا، فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ وقالوا أي معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية القرآن والسنة. فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا، والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير عدلا منه سبحانه. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاوة، فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. عندكم حدا كذا مشكلة؟ كانها وتطلع على أفئدتهم. ثم قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر وصف الأبرار السعداء، فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذا من حسن سياق القرآن وبلاغته، ما إن يذكر الله جل وعلا أصحاب الجنة أصحاب النار إلا ذكر أصحاب الجنة، وما يذكر أصحاب اليمين إلا وذكر أصحاب الشمال، وما يذكر أهل السعادة إلا وذكر أهل الشقاوة، وما يذكر أهل الخير إلا وذكر أهل الشر، وهكذا ما من آية إلا في هذا. وهذا من أدلة الترغيب والترهيب الذي ينبغي أن يتسلح به الداعي إلى الله عز وجل، الترغيب والترهيب. قال فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما أمرهم، لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير، وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكني الجنان، وأعظم ذلك أيضا ما ذكره النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. طيب مر معنا في قوله تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم، ما هو الغيظ هنا من الغيظ؟ نعم طيب، شدة الحنق على الكافرين حصل التقطط. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج جماعة سألهم، ما هو السؤال هنا؟ سؤال توبيخ لهم، حسنتم. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ما هو النذير منيف؟ نعم الرسول النبي، حسنت. وهذا توبيخا لهم، أني ألم يأتكم رسول يحذركم من النار فيدلكم على الجنة. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، أي اعترفوا. نعم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وهذا كما ذكر السعدي رحمه الله تعالى لم يكتف هؤلاء الأقوام فقط بالتكذيب والرد، بل زادوا مع هذا اتهموا الرسل والأنبياء أنهم في ضلال مبين، في ضلال كبير. انظر إلى عناد، إذا لم يقبلوا كذبوا، مع هذا اتهموا الرسل إنهم وأنهم في ضلال. وهذا كقول قوم نوح أيضا، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهؤلاء مع ردهم لذلك اتهموا الأنبياء أنهم في ضلال. يستفيد من هذا الداعي إلى الله عز وجل أنك قد تجد إذا كان هؤلاء أنبياء ورسل رموهم بأنهم في ضلال، وليس في ضلال فقط بل في ضلال كبير عظيم جدا، فيا سبحان الله نأخذ دروسا وعظات وعبر من كلام الله عز وجل. قال سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهؤلاء اتهموهم في ضلالة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هكذا يا أبا إبراهيم؟ نعم. ما قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقالوا عن إبراهيم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فما من نبي إلا وماذا؟ واتهموه وطعنوا في عدالته عليهم الصلاة والسلام. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. السؤال كيف نجمع بين هذه الآية أن في هذه الآية نفي السمع أو لا، وآية أخرى قال الله عز وجل جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. صلاح يعني الآية نهاية الآية أيضا تبينها، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا هذا سمع لكنه لم يستفيدوا بسمعهم، سمع محصور على الدنيا كما قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا الشهد أولئك كالأنعام. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. ما المقصود بالذنب هنا علي؟ نعم، لكن فاعترفوا بذنبهم، ما هو الذنب؟ اعترفوا، نعم، اقروا، نعم، احسنت التكذيب، فاعترفوا بذنبهم فسحقا. اتفضل يا ميثاق. بعدا، فسحقا لاصحاب السعير. ولماذا اضافها اليهم؟ سكان لحم، فاصحاب السعير. طيب بعدها قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ثم قال سبحانه ان الذين يخشون ربهم، وهذا فيها فيه تسلية وترغيب وتحفيز وتشويق ودعوة إلى، انظر إلى هذا، يذكر الله عز وجل أهل اليمين يذكر أهل الشمال، كما قال سبحانه هديناه النجدين، أي طريق الخير من طريق الشر وأنت أسلك. فذكر الله عز وجل في قوله إن الذين يخشون ربهم، وفي قوله يخشون هو الخوف المقرون بالتعظيم، الخشية خوف مقرون بالعلم والتعظيم. أن ثم فرق بين ماذا؟ بين الخوف وبين الخشية. فالخوف أو فالخشية خوف مقرون بالتعظيم مع العلم، كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن أنت قد تخاف من ثعبان، هل هذا يدل على تعظيمك له؟ لا. فالخوف قد لا يصاحبه ماذا؟ قد لا يصاحبه ماذا؟ التعظيم، قد لا يصاحبه التعظيم. ففي قول إن الذين يخشون، وانظر إلى بلاغة القرآن، ما قال إن الذين يخافون، لأن الذين يخافون من الله كثر، تذهب إلى تارك الصلاة وتقول له هل أنت خائف من الله؟ أي سيقول لا، حتى لو ما يدخل المسجد من ذنبه يقول كيف ما أخاف من الله. السكران العربيد كما يقال، ما أحد من المسلم اللي يقول أنا أخاف من ربي، كيف ما أخاف من الله. لكن انظر إلى حسن السياق وبلاغة القرآن، قال إن الذين يخشون، وذي قال الله عز وجل سيذكر من يخشى، ما قال من يخاف، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فالخوف يدعيه الكل، لكن الخشية لا يصاحب ذلك إلا التعظيم. نستفيد من هذا أن كلما ازددت أيها الطالب من العلم ازددت خشية لله وازددت خوفا له، فعلى قدر علمك تنال، أقصد بالعلم النافع حين تعمل به، وإلا إن لم تعمل به فما يزيدك العلم إلا بعدا عن ربك جل وعلا. ولذلك في قول الله وننزل من القرآن ما هو شفاء، من هنا جنسية كل القرآن ليس آية دون آية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. قال سبحانه ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال أهل العلم من لم يعتقد بأن القرآن سبب ويعتقد أنه شفاء بإذن الله عز وجل سبب، كان لا يزيده هذا إلا بعدا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا من هنا أساس العلم هو القرآن، فمن لم يعتقد يعمل بعلمه لا يزيد هذا إلا ماذا؟ بعدا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلا يخفى على طلاب العلم أن من الثلاثة الذين أول ما سعر بهم النار ماذا؟ عالم حافظ لكتاب الله. ما السبب؟ ما انتفع بعلمه ولم يعمل بعلمه، فزاره صاره أو جعله بعيدا عن الله وأبعده عن نعيمه. فقال سبحانه إن الذين يخشون ربهم، والخشية من أسباب النجاة من عذاب الله، الخشية من أسباب النجاة من عذاب الله، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس الذي أخرج البزار والقضاء وغيرهم من أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، ثم ذكر المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. قال وثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية. انظر ثلاث مولكات وثلاث منجيات. قال من المولكات شح مطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه، هذه الثلاث إذا كانت معك سبب لهلاكك عاجلا غير آجل. ثم قال ومن أسباب النجاة ماذا؟ ثلاث، خشية الله. وانظر إلى قوله، ما قال خشية الله فقط لكن قال في السر والعلانية، لأن هناك ربما من يظهر الصلاح، يظهر الصلاح والتقى والورع والزهد والعبادة، وما إن أناحت له الفرصة اقترف ما يغضب الله، فكان هذا سبب هلاكه ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان، إني لا أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان صفهم لنا، ثم ذكر قال إلى أن قال في آخره ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فانظر إلى قولي خشية الله في السر والعلانية، في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. هذه ثلاث منجيات سبب لنجاة العبد من عذاب الله، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب، وقد أثنى الله عز وجل عن هؤلاء القوم، قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ماذا؟ يؤمنون بالغيب. فهذا من كمال إيمان العبد ومن قوة إيمانه أن يؤمن، لأن الكفار سمعت ذات مرة بعضهم في مقطع وهم يقول نحن لا نؤمن بالغيبيات، لا نؤمن بالغيبيات، أي إنما نؤمن بشيء مشاهد نراه رأي العين، لكن المؤمن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به، بما جاء في سنة نبيه الثابتة عنه. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي الغيب لم يروا، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. انظر ماذا كان جزاء هؤلاء أهل الخشية، أن جازاهم الله عز وجل بالمغفرة وهي الستر والعفو من الله عز وجل والتجاوز. مغفرة ليس فقط مغفرة فقط، وأجر، وهذا أجر عظيم، أجر كبير، أجر جليل، بسبب ماذا؟ الخشية. ربما تكون أنت في شعف الجبال، الناس لا يعبهون بك، ولكن للخشية الذي عندك قد يبرك الله عز وجل. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال ثم قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، وهذه الآية فيها يا أخوة تهديد وفيها تخويف. وأسروا قولكم، ومعنى أسروا قولكم أي اخفوا ما تتكلمون به أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به أي اعلنوا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه ماذا؟ عليم بذات الصدور. ما أعظم كلام الله سبحانه وتعالى، في هذا تخويف لك أيها العبد أنك مهما أبطنت شيء فالله عنده علانية، وما أسررت شيء أو عنده ظاهرة، وما أسررت شيئا فالله عنده هو ظاهرة لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فقال سبحانه وأسروا قولكم أي اخفوا ما تتكلمون به أو اجهروا به أي اعلنوا به، إن الله عليم بذات الصدور. وانظر إلى قولي خص الصدور دون ما يتكلم، لأن الناس ماذا؟ هذا شيء في صدره. فقال إن الله عليم بذات الصدور، مع أن الله يعلم ماذا؟ حتى الذي يجهرون به فهذا من باب أولى. فخص ما في الصدور ليكن لك زاجرا وقائدا ومخوفا لك أنك تسر ما في قلبك شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. فصفحات المؤمن القلب أو الظاهر كالباطن، لكن المنافق عكس ذلك. ولذلك كان من صفات المنافقين كما في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمرو آية المنافق ثلاثة ذاك أربع من كنا فيه، لأنه اتصف بصفات المنافقين، أظهر ما لا يبطن وأبطن ما لا يظهر، فأظهر للناس الصدق وإذا به كذاب، أظهر لهم الأمانة وإذا به ماذا يخدع، وهلما جرى ما في الحديث. فالشاهد من هذا قالوا إنه عليم بذات الصدور، بذات الصدور أي بما في القلوب والضمائر، بما في القلوب والضمائر. والآيات كثيرة على هذا الباب، وهو مراقبة الله عز وجل. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أيضا في هذه الآية رد يا أخوة أسروا قولكم أو جروا بإنه عليم بذات الصدور، رد على القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، بمعنى أن الله لا يعلم بشيء لمتى بعد حدوثه، فهذه الآية رد عليهم. وأسروا قولكم أو جروا به إن الله عليم بذات الصدور، رد على القدرية الذين يقولون هذا القول. فكأن الله ذكر أهل العلم، فكأن الله يقول كيف تريدون أن أخلق ولا أعلم ما يعمله عبدي، كيف هذا؟ يعني كما أنه سبحانه خلق الصدور يعلم ما فيها أو لا يعلم. ألا ترى أنك إذا ذهبت مثلا إلى إنسان صنع شيئا وإنسان لم يصنع هذا الشيء، فالذي هو صاحب الصنعة هذا مباشرة يعرف أين الخلل، وربما سريعا يفك هذه الآلة ويردها لأنه هو الصانع لها، يعلم ما بها، يعلم هذا المكان هذا الشيء لهذا وهذا. انظر إذا اشتريت جوالا أو اشتريت سيارة أو اشتريت شيء، بعض الأشياء تسأل هذا حق ماذا وهذا الشيء لماذا، لكن الذي صنع هل يخفى عليه شيء؟ فسبحانه وله المثل الأعلى، لا يخفى عليه شيء، أنت عبده وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى.